دنا وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان.
طيب إذا هذه غرفة التفسير.
أين؟
يعني في
تفسير وتاريخ.
تفسير وتاريخ. بداية هنا كتب
هذه التاريخ. كتب التاريخ المنتظر من ابن الجوزي ودرست عنه الكلام عبارة عن طبعا لم أتوسع الحقيقة في كتب التاريخ.
تاريخ الإسلام شاكر.
محمود شاكر طبعا ليس محمود شاكر السوري وليس المصري. لأن في بعض الناس أنا أول ما شريت هذا الكتاب ظننت إنه محمود شاكر لأبي فهر. لأبي فهر محمود شاكر محمود محمد شاكر. لكن الفرق بقى إن الشيخ أبو فهر محمود محمد شاكر لابد أن يكتب اسمه ثلاثيا، ما يكتبوش أبدا محمود شاكر.
محمود محمد شاكر
لازم محمود محمد شاكر. فأنا ما عرفتش الحقيقة دي لما كلمت بعض إخواننا أسأله قلت له يعني منذ متى يكتب الشيخ محمود شاكر في التاريخ، وبعدين ده ليس أسلوب محمود شاكر، فقالوا لي بقى أن فيه محمود شاكر السوري وغير المصري العلامة الكبير.
هم فقط أخين محمود و
لا محمود وأحمد وكان واحد. في علي كان في علي قبل ذلك كتب
كتاب السيرة
لا طبعا الشيخ أحمد شاكر طبعا محمود شاكر طبق الدنيا كلها في علوم العربية وغيرها لكن أحمد أقدم منه أكبر منه حوالي 20 سنة
وآخر عيان المحدثين المصريين
طبعا المصرية طبعا الشيخ أبو الأشبال رحمة الله عليه. فده عبارة عن إيه يعني مجموعة من كتب التاريخ للقدامى برضو للذهبي تاريخ الإسلام الذهبي طبعا الدكتور بشار طبعا التاريخ الإسلامي اللي فوق ده طبعا السلام تدموري أو الطبعة بتاع التوفيقية دي طبعات كلها رديئة ليست طبعات متقنة وده البداية والنهاية لها أكثر من طبعة عندي مع وفاة الأعيان لابن خلكان كتاب الصفة دي كتاب شارات الذهب لابن العماد معظم الكتب اللي أسلفنا القدامة هذا مطالب من الجوزي وفي برضه هنا بعض كتب الطبقات طبقات الحنابلة مثلا عندي
حضرتك مع كتب التاريخ
اي كتب الطبقات يعني برضه لان طبقات مثلا الشافعية للسبكي وبعض طبقات المالكية غير شاذ الفنون الزكية دي طبقات مالكية برضه دي برضه لضيق المكان وديتها في اماكن اخرى لكن هي ده باختصار الجدار ده اللي هو كتب الطبقات وكتب التاريخ ده بداية نهاية الطبعة الأخيرة الحالة اللي جبتها يعني برضو بإشراف الدكتور بشار عواد معروف
بداية ونهاية ابن كثير طبعا
ابن كثير يعني طبعا يعني جيدة ولكن الطبعات القديمة دي برضو اللي كنت بعتمد عليها في فترة من الفترات فبعزوا إليها في كتبي فلو أنا تخلصت منها لما أحب أجيب الجزء صفحة من كتبي علشان أراجع النص والحاجة إذا الطبعة مشيت ما بتعب عليها أجيب في هذا فبتركها طالما اعتمدت عليها أتركها
وهنا في جودة في العمل حتى في تحقيق في جهد مبذول للشيخ بشار
ما أدري ما جهده على الحقيقة ما لكن لم أصادف له حواشي لكن يبدو أنه نظر فيها
وراجع
يبدأ أنه نظر فيها
تخريج الدكتور محي الدين ديب
فهو ده يعني كتب التاريخ دي أقل قسم عندي في المكتبة يعني أخذت منه ما يكفي كامل ابن أثير وعندي المكتبة الأندلسية كلها كاملة ده أكيد النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة الأتابي كده النجوم الزاهرة برضو وفي كتب مثلا جميلة زي جمهرة رسائل العرب وجمهرة خطب العرب
جميل في تراجع علماء
مالك بقول لك دي طبقات الحنابلة انا هنا طبقات الحنابلة كلها هنا حتى حطيتها في
هذا الشيخ
لا معاصر
وكتب حتى في المواعظ
اي نعم وطبعا
هنا بدأنا في تفسير شيخنا ولا
مين
هذه طبقات المفسرين
طبقات المفسرين داود يظن الداودي
نعم
داود يا رب.
16 جنيه
مجلدين ما دام من اوائل الكتب التي اقتنيتها يعني ما...
وده كتب علمية ايضا.
لا بس ده بيصور بيصور الاشكال في إدارة الكتب العلمية ان هو يصف او دور بيروت بصفة عامة يعني ما يصف يصف في مشكلة ما لم يكن هناك مراجعون. ارجو ان تكون هذه الايام عندهم مراجعين محترمين يعني مش زي ما كانوا اللي برجوع لكتبي الحديثية مجموعة البنات
يدمرها
مجموعة البنات يعني بلاش. اي نعم هذا مخزن
من طرف الخير الأثير
الأثير
هذه
اي نعم في تحتها اللي هو جمهرة خطب العرب ورسائل العرب اهي عادي جميلة جدا الحياة فكرتها حلوة فكرتها حلوة واحد مجمع الرسائل الخطبة في حد يعني مجمع مجمع تجمع جيدة أخبرك.
هذه الرسائل
محمد زكي صفوت
العصر
الجاهلي والعصر الإسلامي طبعا مش كل حاجة تثبت مش كل حاجة تثبت هو رجل بيجمع يجمع كل الايه كل ما يقف تحت يديه
يعني اللي هي رسائل من الى الملوك
مثلا ما هو ذكرك المصدر حتى أخبرك. تاريخ العرب تاريخ الطبري تاريخ البلازوري اي حاجه يعني واضح انه معتمد على تاريخ الطبري بصفه اساسيه لان كتاب البلازوري مش موجود
كتب بعضها كتب
مفتعله طبعا ما في كتير مفتعل فهو جمع
ودي
يعني. الخطب خطب العرب برضه جمع جامع مفتوح الشام اهوت و اي نعم دي المفروض تروح في القسم الادبي بس علشان يعني انا بايه يعني بتسلى فيها احب مثلا الواحد يمل من التحقيق او القراءه او الكلام ده بجيب الكتب امثال هذه الكتب
هذا كتاب اسمه
تاريخ الدرس ده درس تاريخ المدارس بتاع ابن بدران
نعم
تاريخ المدارس الاسلاميه وكده
المدارس ما المقصود المدارس الحديثيه
ولا المدارس لا المدارس عموما في
دار الحديث
والمدرسة النظامية والمدرسة الضيائية المدارس التي أنشأت في ديار المسلمين
متى نشوف كتابه في دار الحديث المصرية
الله المستعان أي الله المستعان وإحنا عندنا دار الحديث برضو في المعهد العلمي
المعهد
العلمي دار الحديث في دار الحديث
دار الحديث العوينية
لا مش حوينية لا هو بصفة عامة كتب التاريخ عندي أقل وعندي تاريخ الحروب الصليبية كمان يعني لاحظ أحد المستشرقين يعني بإجمال قسم التاريخ عندي ليس هو الإيه ليس يعني كبيرا فخما ليس تخصصي بس لما أحب أعرف تاريخ المسلمين وما مر على الإسلامين والمحن بتنفعني في الخطب والتحليل للتاريخ
كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان
مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على ناجم إلى يوم الدين ثم أما بعد أحبتنا في الله حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم لا زال نهرنا جاريا بالعطاء بإذن الله تبارك وتعالى مع شيخنا الأفضل فضيلة الشيخ إسحاق الحويني حياكم الله شيخنا
الله يبارك فيك
يرفع الله قدرك في الدارين الله يبارك فيك توقفنا في الحلقة الماضية عند سؤال له أهمية كبرى وهو يتعلق بأن البيئة العلمية هي بيئة صغيرة مهما كان حجم اتساعها إلا أن ما يتناقل بين طلبة العلم وخاصة الأكابر له دور في مشاريع الآخرين وكنا سألنا فضيلتك هل هناك مشاريع أجلتها أو ألغيتها بناء على ما وصلك من أن فلان يعمل في هذا المشروع أو فلان قد أنجز المشروع الفلاني هل هذا الأمر قد حدث ثم إن كان قد حدث بعد رؤيتك لهذا الكتاب تمنيت أنك لو أكملت أو لو أن أو أنك أصبت بالتوقف أعتقد أن هذه مرت في تاريخك وخاصة ما بين 100 كتاب التي تفضل أخونا أحمد وذكرها أنها مشاريع لم تتم حتى الآن
أي نعم
ف... تفضل شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا يعني هذا سؤال وجيه، سأبين بعض أسباب انصرافي عن أعمالي، عن بعض أعمالي. أنا من عادتي لو أن أحدا حقق كتابا أنا لا أعمل فيه مطلقا، لو رأيته بعيني أن فلان حقق كتابا لا أعمل فيه مطلقا، هذا قام بالجهد، لا سيما إذا كان من أهل هذا الفن، يعني أنا أعرف قدره وأعرف طريقة عمله وهكذا. لكنني ليس بمجرد أن يقول إنسان أنا أعمل في الكتاب الفلاني أترك العمل فيه. ليه؟ لحدثت لي قصة قبل ذلك.
عفوا، تترك العمل فيه إذا كنت قد باشرته؟ طب إذا لم تكن قد باشرت العمل؟
لا، ما هذا طبعا سأقول سأذكر.
نعم يعني. تفضل.
إذا كنت أنا باشرت عملا كبيرا ضخما زي بذل الإحسان أنا لا أتركه حتى لو قيل إنه فلان بيعمل، لأن في العادة أكون يعني قطعت فيه شوطا كبيرا، وأنا لي طريقتي الخاصة، كل إنسان له مذاق، مؤلفاته لها مذاق. حدث وأنا أعمل في سنن النسائي في المجلد الرابع أو الخامس، أخبرني أخونا أبو هاجر سعيد زغلول، قال لي أنت بتعمل في سنن النسائي، أبو غدة خلصها.
يقصد الشيخ عبد الفتاح.
الشيخ عبد الفتاح غدة رحمه الله. قال لي الشيخ أبو غدة خلص، أنهى كتاب النسائي وهو في المطبعة. فأصبت بشيء من الإحباط، يعني أنا أربع مجلدات عملتها في الكتاب تقريبا وبذلت فيها حشاشة نفسي، وأستطيع أي إنسان يقتني الجزء الأول والثاني يعرف ما الذي بذلته في هذا الكتاب. وبعدين الشيخ أبو غدة خلص الكتاب، فيعني ظللت حوالي عدة أيام متألم بينه بنفسي
وتراوح مكانك
بالضبط كده، طب أكمل لا ما أكملش. المهم استقر رأيي في النهاية أنني سأكمل الكتاب، وأقول يعني الفواكه كثيرة وهي مختلفة الطعوم، واحد بيحب المانجا وتاني بيحب الموز وتاني بيحب البلح والتين وكذا، قلت كلها بتشترك في أنها جميلة وحلوة ومذاقها جميل، بس كل واحدة تختلف عن الآخر في الشكل والمذاق.
هذا مع تسليمك بأنه سيكون كتاب الشيخ عبد الفتاح له وزن وله قيمة.
ما في شك، قلت لابد، ما أنا ما أعرفش هو عمل إيه يعني.
نعم.
ومن العيب الشديد أنك أنت تتصور أنك أتيت بما لم يأتي به أحد، وبعض الباحثين من إخواننا أرسل لي تعقبا على كتاب غوث المكدود في بعض الأحاديث كده، نظرا للجهد الهائل الذي بذلته في تخريج هذا الحديث فأعجبتني نفسي، فقلت إيه، فقلت وقد فصلته في بذل الإحسان بما لا مزيد عليه. أنت كنت متصور أن لا مزيد على ما فعلت، ما هو ده أقصى جهده، وأنا تصوري أن اللي أنا حصلت
أو على الأقل لا مزيد عليه عندك.
لا، ما لا مزيد عليه
يفهم يعني بأنها.
فقال لي أخ أبو إسحاق لا تقل هذه العبارة، إيه لا مزيد عليه، هو أنت أحط بكل حاجة ولا عملته بتاع؟ أرسل لي رسالة فيها تأنيب الحقيقة، وكان رقيقا في أسلوبه، أنا خجلت من نفسي. وبعد ما الدنيا وسعت معايا وجيت المراجع والمخطوطات والكلام ده علمت بحقارة هذه الكلمة، وأنه لا ينبغي لأحد إطلاقا مهما بذل من الجهد أن يقول لا مزيد على جهدي. ليه؟ في الزوايا الخبايا وفي الناس بقايا، والكتب التي لم تطبع من كتب الأسانيد يمكن تلتين الكتب التي طبعت يمكن أكثر من كده كمان، فما ينفعش حد يعني يتفاخر ويقول بعد اللي أنا قلته مش حد يقدر يحط سن علم. الكلام ده كلام يعني قلته أنا يعني في مختبر حياتي ومطلع حياتي يعني. وتذكرت وقتها أن إسماعيل بن محمد بن أبي بن سعد بن أبي وقاص تكلم في مجلس من مجالس والزهري جالس، فقال الزهري هذا يعني الحديث لا يوجد يعني، فقال له أكل سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحط؟ قال له لا. قال في نصفها؟ قال له لا. قال اجعل هذا في النصف الذي لا تعرفه. طبعا أثرت في هذه الكلمة، إيه معنى لا يوجد؟ لا
الزهري،
لا طبعا، وهذا الزهري يعني حاجة ضخمة يعني. المهم يعني لما قال لي الشيخ أبو غدة اشتغل الكتاب وفي المطبع،
يعني كل كم يوم
هيخلص بالضبط كده. طبعا انتظرت انا كتاب الشيخ عبد الفتاح بغدة على حرم الجمر، وبعدين بعد سنوات نزل الطبع. قالوا نزل الطبع
وانت تعمل في كتاب.
وانا اعمل في كتاب خلاص يعني قرر قراري وقلت خلاص الفواكه والطعوم مختلفة والالوان مش عارف بتاعه واكيد في كتابي ما ليس في كتابي وفي كتابي ما ليس في كتابي او كل يستفيد. وذكرت ان العلماء اللي شرح البخاري اكثر من 300 وانا عارف وانا بشرح البخاري ان في غير شرحه قبلي وغير وقبل اللي قبلي في قبلي والكلام ده ومع ذلك لا تجحد ان هذا كل كتاب فيه من الفوائد ما ليس في الكتاب الاخر. قلت خلاص فليكن من هذا الباب. وبعدين بعد سنوات قالوا لي الكتاب نزل. نزلت الازهر عشان اشتريه واذا بي افاجئ ان الشيخ ابو غده رحمه الله رقم الكتاب فقط. يعني النسخه المطبوعه في مصر ما كانش
ما ليس لها ارقام.
لا ليس لها ارقام. هو جاب الرقامه ورقم الايه الاحاديث على هامش النسخه وعمل فهرس للكتاب. بس الكتاب كان 8 اجزاء في 4 مجلدات هو عمل جزء تاسع وهو الفهرس. قلت سبحان لله ان انا اشتغلت لان الكتاب ده جاء طلع وطبع بعد عده سنوات
من
كلام ابي هاجر. كنت وصلت ايه كنت وصلت الى يعني مثلا مجلد السابع ولا حاجه
يعني خمس مجلدات في هذه المدة اللي الكتاب فيها في المطبعة.
اه بالضبط كده. فقلت الحمد لله أني همتي يعني وأني أنا ما سمعتش الكلام وأنا كان ذهب كل هذا الجد وندمت أنني ضيعته عدة سنوات واقف متوقف عشان فلان بيفعل هذا. فعشان كده أي حد أنا بشتغل في كتاب وقطعت فيه شوطا يجي يقول لي فلان الفلاني بيحقق كتاب وبخلص كتاب أنا بكمل إلا أن يكون كتابه يعني صغير الحجم. إذا علمت إن فيه يعني بعض الإخوان اشتغل يعني مثلا كتاب ما رواه أبو الزبير عن غير جابر هذا كتاب أنا حققته وأنهيته تقريبا نصفه أو أكثر بكده. ولما زرت الكويت أخونا الشيخ بدر البدر حفظه الله قال لي إن الكتاب طبع أنا نزلت وطبع خلاص وتوقفت في الكتاب
ولم تكمل.
لا لم أكمله. شايف الشيخ بدري يعني قام بالواجب لما اختليت النسخة قام بالواجب. ممكن أنا أطول راحت وأعمل كل حديث جزء حديث مش مشكلة بس طالما أنه نشر أصل كتاب وعلق عليه تعليقات المفيدة ماشي. معجم الإسماعيلي أول كتاب نسخته بيدي هو النسخ المنسوخ لحفص بن شهيد. الكلام ده كان سنة 82 وكنت بشتغل في معجم الإسماعيلي يعني على فترات وبعدين كسلت عنه فطبع مجم إسماعيل. طبعا طبعته يعني التحقيق فيه رديء يعني ليس هو ذات التحقيق مسألة ماجستير وانت عارف رسائل الماجستير والكلام ده يعني لا تتسم بالجودة العلمية والكلام طالب يحقق وعايز ياخذ ماجستير يعني. لكن لما أنشط إليه الناس كل منسوخ لأبي حفظ مشاهد نسخته كله ريت أكون سمير الزهيري كان نزله وطبعة سمير عليها ملاحظ يعني وحاجات زي كده لم أنشط إذن إلا حاجات زي كده. ذكر ذات الأقران اللي أبي الشيخ الأصبهان ده من أوائل الكتب التي نسختها في دار كتب مصرية. لما كنت بروح الدار وكان عزاء وكان يعني يعاملوننا كمعاملة العبيد في دار كتب مصرية ذلك سنة 82 أخذ ذلك يعني عايز أقول هناك كتب كثيرة
مثلا في بعض المشروع اللي كان مشروع كأنه للدكتور عامر حسن الصبري أو شيء من هذا القبيل في 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 مسند أحد الصحابة عمل فيه قبل ونبه فضيلتك أنه هو يعمل فيه أو شيء من هذا القبيل.
لا ده الدكتور محفوظ الرحمن زين الله.
نعم.
وليس الدكتور عامر حسن.
نعم صحيح.
الدكتور اللي هو موسى البزار.
نعم صحيح.
أنا أخ أنا موسى البزار يعني كان وأنا بزور الإمارات التقيت بالدكتور محفوظ الرحمن زين الله رحمة الله عليه ويعني استأذنته في إن أنا أصور موسى البزار اللي هو بيحقق فيه وكان أدفع للمطبعة 3 مجلدات الأول. الحقيقة رحمة الله عليه يعني من القلائل الذين لقيتهم سمحت أنفسهم أن يصوروا لي كتابا هو يعمل فيه لأن ممكن أخذ كتابه وأنزله وبالتالي بيعملوا إيه يعني كأنه تحصيل حاصل. أعطاني الكتاب فوجدته نفيسا للمسلم البزار ده أنا يعني إنجاز التعبير عاشق له لأن المسلم معلل والبزار له فيه نفس زي الطبراني الأوسط والكتاب. بحب الكتب اللي زي كده أقرأ فيها لمجرد أن أقرأ أستمتع بنقد البزار فيه وبتدوين الفوائد التي ألقاها. فبدأ لي أن أنا يعني أن أنتخب بعض المسانيد من الكتاب وأخرجها لوحده. وكان أول مسند عملته اللي هو مسند سعد بن أبي وقاص من مسند البزار البحر الزخار وكتبت واحد على أساس كنت أخرج مصر عمار بن ياسر وسعيد بن زيد بنتقي بعض المسانيد يعني. واخترت سعد بن أبي وقاص أولا لأنني أحبه، ولذلك كنيتي هي كنيته. لما قرأت يعني ما وقع له مع أهل الكوفة وأنهم شكوه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لا يحسن يصلي، وأرسل عمر إليه وقال إنه شكوك في كل شيء حتى قالوا لا تحسن تصلي، فقل لي كيف تصلي؟ فقال إني أركض في الأوليين وأحذف في الأخرين، يعني بطول في الركعة الأولى والثانية وبأصر في الركعة الثالثة والرابعة. قال له ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. صعب عليه سعد بن أبي القاص في ذلك الوقت، طب يعني كيف يشكونه؟ ده كان ربع الإسلام في يوم من الأيام، وأول من ضرب سهم في سبيل، يعني حسيت أنه مهضوم، بالذات لما دعا على هذا الرجل الذي افترى عليه وتحققت فيه دعوته، حصل نوع من
وحتى المحبة. دعوته كان في آدم، اللهم إن كان عبدك
إن كان عبدك فتحرى، لم يقصد في يعني في غضبه إنه يدعى عليه وخلاص، إن كان عبدك هذا يعني لم يقم مقام رئاسة فكذا وكذا وكذا،
وهو
يعني
الوحيد الذي جمع النبي صلى الله عليه وسلم له أبوي
هو له له فضائل كثيرة. لكن على أي حال بدأت بمسند سعد بن أبي وقاص من مسند بزار لهذا السبب، أنني أحب سعدا رضي الله عنه، وأسأل الله عز وجل يحشرني معه ومع النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا القصد إيه يعني، بدأت أخذ الإيه المسند المعلل ده وابتدي أطلع إيه كده. طبعا توقفت لأن الدكتور محفوظ بعد ذلك حصل إيه إنه نزل يعني عدة مجلدات، وأجدت إن أنا يعني تحصل حاصل، النص أصبح موجودا بين يدي الناس وكذا، فانصرفت عن تحقيق أي شيء في نسخ المعلم.
وعمل الدكتور محفوظ كان رائقا في المسألة،
يعني يؤدي الغرض. شوف الكتب المخطوطة، الأصل أن أنزل، إن أنا أخرج النص كما صنفه صاحبه إلا ما شاء الله، هو ده اسم التحقيق. بعض الناس بيجيب أي كتاب مطبوع يقول لك تحقيق فلان ويخرج أحاديث، ده مش تحقيق، التخريج حاجة غير التحقيق. يعني أنا لمس التحقيق والتخريج والتعليق، ثلاث كلمات كل واحدة لها باب،
لها معنى مختلف،
لها معنى مختلف عن الثاني. أنا ألاقي واحد جايب كتاب مطبوع مليان تصحيف وعايز يخرج الأحاديث بتاعته، لم يعتمد على أصل مخطوط، كان يقول لك تحقيق فلان فلان، لا مش تحقيق،
تحريج،
ده اسمه تخريج. أو ساعات يبقى بالب، تمام، مش بالجيم، يبقى بالب،
وكثيرا ما يكون،
وكثيرا ما يكون. الجماعة اللي طالعين ماشيين على السياسة نفخ الكتاب والكلام ده والاسترزاق من وراء فأنا عايز أقول التحقيق هو أن
حتى الكتب وصلها السيليكون،
هذا بالضبط. فالقصد يعني أنه إخراج الكتاب، طالما أن المحقق أخرج النص بطريقة صحيحة سليمة، عملك عليه نوع من الفضول. شوف شغلتين، طلع كتاب آخر، أخرج كتابا آخر لم يخرج إلى النور قبل ذلك، تمام، يبقى أنت أسهمت في إخراج تراث الأمة المدفون الذي لا يعرفه أحد حتى يستفيد منه الجميع، لأن المخطوطات ليست مبذولة لكل أحد. فالقصد أن في بعض الحاجات أنا يعني حققتها، مثلا عمل يوم الليل النسائي لابن السني من أوائل أعمالي، خلاص يعني كنت خرجت الأحاديث بتاعته كلها تخريجا وسطا، وبعدين لما وجدت انه بعض الناس اخرج الكتاب وخرجه الكلام دوت، وجدت ان انا كنت عامله في اوائل حياتي ويحتاج الى نوع من البسط بقى الكلام بما يتناسب مع معرفتي بطول السنين كلام، وجدت ان تركته. تخريج اخلاق النبي لابي الشيخ ده من اوائل عملي، العقد الذهبي في تخريج احاديث اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام لابي الشيخ الاصبهاني، ده من اوائل عملي سنه 1404 مثلا تقريبا كنت بشتغل فيه، وأنهيت معظم أحاديثه وتركته. فهناك يعني كتب مثلا زي غوث المجهد بتخريج أحاديث الأدب المفرد، ده أنا أحطه جمع الشتات، كل مثلا
كل هذا حتى على المعلم الصغير وغيره سيكون
في جمع الشتات، يعني اللي أنا عملته سيكون حتى لو كان
يعني عمل، أنه لن يكون هناك بإذن الله أي مشروع
سأضعه كما هو وأعتذر عن قصر باعي فيه، وإن أنا لم أكن مستويا علميا، بس أحطه زي ما هو وأقول إن لا أحد يأخذ منه شيئا، وإذا يعني تيسر لي أن أنبه على أخطاء في هذا الكتاب بما تيسر يبقى خلاص. وجدت أن الكتاب لا يصلح علميا حتى أن أضعه في جمع الشتات، لن أضعه علميا، وسأكتب سأترك أثر هذا الأثر مكتوبا من خط يدي، لكن سأكتب في المقدمة أن هذا الكتاب كان في أوائل عمري ولا يجوز نشره ولا الاعتماد على أحكامه.
نعم.
يعني مرحلة عمرية حتى يستطيع، حتى لو أني في واحد حب أن ينظر في أعمالي يعرف البون ما بين آخر عمل وأول عمل وكيف ترقيت في في المسألة بمعرفة تاريخ التأليف أو تاريخ التحقيق.
نعم. والقضية الأخرى شيخنا، لأن لعله وقع تحت يدي فضيلتكم، كتاب أو مرجع لم يتيسر لأحد وستشير إليه أو أشرت إليه حين تأليفك هذا الكتاب، فهذا الأمر سيكون معتمدا ومنصوصا عليه في الكتاب.
لا كل شيء أنا، ولذلك أنا يعني نبهت في تنبيه هاجد على شيء أحب أن أنص عليه الآن، وهو نشر الكتاب في حياة المؤلف يختلف كثيرا عن نشر الكتاب بعد وفاته. ونشر الكتاب في حياة المؤلف يبقى المؤلف مسؤول، لأنه ما نشره إلا هو يرى أنه
يستحق النشر.
يستحق النشر وكده. لكن أن ينشر الكتاب بعد وفاتي ممكن يكون أنا عايز أحذف الكتاب كله، ليس شرطا أن أنا أخط عليه بالقلم وأشطبه عشان يبقى غير معتمد عندي. أنا لا أفعل هذا في كتبي، إنما إذا أردت أن أحقق حديثا أو شفت أن الحديث ده لم يحقق بالوجه على الوجه الذي أريده أتركه كما هو، ما أشطبوش، على أمل أن أرجع إليه مرة أخرى فأحققه تحقيقا يرضيني. فلو جاء واحد بعد وفاتي ومسك مؤلفاتي ونشرها، أنا غير مسؤول، لا يأتي أحد يقول أخطأ في هذا وأخطأ في هذا، الاحتمال أن أكون هذا الحديث مما أريد أن أغيره. عشان كده أنا أقول يعني الكتب التي نشرت بعد وفاة الشيخ الألباني ينبغي أن يترفق المرء في انتقاد الشيخ فيها. يعني صحيح أبي داود الذي طبع في 11 مجلدا، الشيخ الألباني في حدود علمي لم يشر في أي كتاب من كتبه المطبوعة في حياته أنه سينشر هذا الكتاب قريبا، أو قال أنا سأنقحه لأدفعه للطبع، لم يقل هذا إطلاقا،
لعله كان مسودة من مسوداته
بالضبط كده
أو مشروعا.
هم أخذوا الكتاب وطبعوه على حالته، فممكن يكون في أشياء الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان يريد أن يغيرها أو أبحاث مش عجباه، لكنه لم يشطب عليها، فإحنا نتلقاها بالتسليم. طب ما الشيخ قد يكون تراجع عن مثلا كذا، ولم يكتب أنا تراجعت وتركها لوقت آخر، فمع كثرة مؤلفاته وأشغاله نسي أن يكتب بجانب الحديث أن هذا الحديث يحتاج إلى مراجعة أو إلى إعادة تخريج أو الكلام ده. فأنا أقول كل مؤلف نشرت آثاره بعد وفاته مش في حياته ينبغي أن نترفق في تعقبه فضلا عن استخدام العبارات الشديدة معه. أما ما نشر
على
حياتي خلاص يبقى هو مسؤول عن ما ورد في هذا، إلا أن يكون نبه كما أنا أفعل في خصوص نفسي، نبه في بعض كتبه المتأخرة على أخطاء له في الكتب المتقدمة
ويتراجع عن الحكم الأول.
في الحالة اللي زي دي لا ينبغي أن يبقى المرء على ما قرأ وينتقد، وأنا أصلا تراجعت عن هذا ولكنه لم يقف على تراجعي. حتى لو أنه تعقبني بحسن نية وبقصد الإخلاص في نشر العلم والكلام ده ووقع على تصحيح لخطئي، يجب عليه أن يرجع ويقول أن انتقدته ولم أقف على أنه تراجع عن هذا عملا بالنصيحة للمسلمين.
نعم. لعله يعني يلخص هذا كلام أحد الناشرين عن الشيخ الألباني، قال لو أن الشيخ الألباني كتب اسمه على الجدار هطبع الجدار و
هي طبعا اشتري الجدار.
نعم الجدار. قالها احد الناشرين فعلا ولي
صحيح.
نعم
ده صحيح.
ولعل يعني لا اقولها على سبيل
حتى هذا الناشر يعني رجل فاضل يعني قال لو انا الشيخ الألباني امسك ورقه صحيفه وعمل حامش كده وأما علق على كلام لاي صحفي
انشرها
اخذ تنشرها.
نعم معروف هذا الناشر.
اي معروف.
نعم ولا أقولها على سبيل المبالغة، ولكن أقول أن فضيلتكم لو نشر لكم كتاب أيا كان وضعه سيتلقاه الطلبة العلم لأنهم يتلهفون وينتظرون.
أرجو أن يكتب الله عز وجل لكلامي القبول.
اللهم أمين. جزاك الله خير. ما تكرر تقرر. اللهم اجعل لي في قلوب عبادك ودا.
اللهم أمين.
جزاك الله خير شيخنا. لكن نقول أن الكتب أبناء، أنت ذكرت فضيلتك أن هذه كل الكتب قريبة إلى نفسك، الكتب أبناء، ولا يمنع بحال من الأحوال أن الشخص يحب أبنائه جميعا، إلا أن لكل واحد منهم عنده مذاق خاص أو محبة خاصة في أمر معين، وقطعا هذا الحال هو حالك في الكتب. هناك من الكتب ما تعدها يعني في سعداء قلبك، وهناك من لها معزة خاصة، ومنك ما هي مؤلف المحبة المفرقة العامة. ما هي الكتب التي تراها أنها في قائمة الرف أو في وسط القلب حقا؟ طيب بس هذا الكلام طويل أعتقد، يعني ما رأيك أن نبدأ به في حلقتنا القادمة بإذن الله عز وجل، لأننا نحتاج أن نقف على كتابك الذي تحبه أكثر من غيره.
دائما كده توقفنا على شفير النهر مع شدة العطش.
معنا نشرب بكرة إن شاء الله. أسأل الله لنا ولك الرية بإذن الله عز وجل في يوم تعطش فيه الناس ولكن الرية من حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم جزية الجنة شيخنا رفع الله قدرك. أحبتنا في الله وبهذا نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقة الليلة على أمل أن نلقاكم على الخير والطاعة بإذن الله عز وجل ونودعكم كما اعتدنا فنقول دمتم في طاعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.